رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يا حبذا دوحة في الخلد نابتة ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطه لا ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر هذا حديث رسول الله هذا حديث رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر أم الحنونة كم في حملها تعبت وكم ليال لا ما عينها جعت فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن كانت لحب بني ياسين ترشدني وعن محبة غير الآل تبعدني وكان كأس الولاء صدرها لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى حسني غر الملائك دأب التمجيد والأولياء شؤون التحميد لما بدا قمر الهداية من سماء فلك النبوة للوجود شهيد يوم به ولد الزكي وحبذا يوم به ابن المصطفى مولود هاد تنزل للعوام لم داعيا هدي تنزل للعوالم هاديا للاهتداء وأن ذاك صعود لولا هداه لما لولا هداه لما اهتدى أحد ولا عرف الإله بأنه الموجود قد أكبر زمر الملائك شأنه لولا نداه لفاتها التوحيد واحد من الأسئلة التي تطرح وهي هل القرآن تحدث عن أخلاق وسلوكيات الإمام الحسن عليه السلام أو أن القرآن ما تحدث عن ذلك إنما تحدث عن الكليات وإذا تحدث القرآن كيف يمكننا أن ندخل إلى تلك الآيات لنتعرف على تكوين وتركيب شخصية الإمام الحسن صلوا على محمد وآل محمد الحديث عن هذه الإجابة نحتاج أن نقوم بجولة في كتاب الله حتى نتعرف على الآيات التي يمكنها أن تدلنا على أخلاقيات الإمام سلوكيات الإمام واحدة من الآيات القرآنية بلا شك ولا ريب آية التطهير لن نتحدث عن أدلتها والروايات التي جاءت فيها وعلى من تدل. نحن خلصنا من هذا البحث، إنما نريد أن نتحدث كيف تتحدث الآية الكريمة عن صفات الإمام عليه السلام، وكيف تدلنا على ذلك بشيء من التأمل، بشيء من التدبر في القرآن. سوف نستدل إلى تلك الصفات التي تشير إليها الآية الكريمة. أول نقطة في الآية أن الآية اشتملت على مقامين مهمين. المقام الأول مقام الطهارة، والمقام الثاني مقام العصمة. عادة الإنسان الطاهر، الإنسان النقي، والذي يشهد الله تبارك وتعالى بطهارته، ما هي الصفات التي تثبتها هذه الآية ويثبتها هذا المقام؟ تثبت أن صاحب هذا المقام هو صادق اللسان، لا يمكنه أن يقول شيئا قبيحا أو فاحشا أو ما شابه ذلك. هذا المقام مقام الطهارة تقول إلينا أن هذا الإنسان بغض النظر عن العصمة لا يمكنه أن يغضب الله، سواء في ظلم لإنسان أو في أي شيء آخر. أما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو مقام العصمة، الإنسان المعصوم بطبيعته نأمن جانبه ونحكم بعدالته المطلقة، يعني لا يمكنه أن يكون ظالما. أي واحد. اثنين، أيضا لا بد أن يكون حكيما قادرا إداريا. تعال نطبق هاي الصفات على واقع شخصية الإمام الحسن عليه السلام، ونشوف هل القرآن قاعد يتحدث عن حقيقة في الإمام الحسن لو لا. تعال إلى ما قاله واصل بن عطاء اللي كان معاصرا للإمام الحسن عليه السلام، يقول: ما وددت أن يقطع الحسن بن علي كلامه ولا يترك خطبته. لما يا واصل؟ قال: لصدق منطقه وعذوبة كلامه. إذا تحدث الحسن أنصت الجميع يستمع ماذا يقول هذا الإمام. صفة من الصفات التي يأمن المتلقي من خلالها ويأخذ من خلالها اللي يشهد بها الله تبارك وتعالى أنها قناة طاهرة، جهة طاهرة مضمونة. هذا واحد. اثنين، يتحدث الإمام، يتحدث عبد الله بن عباس على أن الإمام عليه السلام يحتل مكانه عند الله وعند رسوله، بحيث أننا لو مرت علينا هذه الرواية التي سأقرأها لك الآن ستمر علينا مر السحاب، وراح نستفيد أقصى ما نستفيد أنها سنة، ويمكن أن نصنع لأولادنا وأحفادنا مثل هذا الأمر. شي يقول عبد الله بن عباس؟ يقول: كنا جلوسا في مسجد رسول الله فدخل علينا الحسن وكان صغيرا، بعد طفل، فجاء مسرعا تعثر وسقط في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أخذ الحسن يداه وأدخلها في منتصف لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف ربما يكون مفاجئ، ربما يكون ردة الفعل المقابل شنو؟ يقول ابن عباس: فأحنى رسول الله صلى الله عليه وآله برأسه وفتح فاه وجعل يد الإمام الحسن في فمه. الناس ترى الناس تنظر. القضية مو قضية ملاعبة، القضية مو قضية هذا سبطي وهذا حفيدي ويكون أنا ألاعبه ويلاعبني. حينما ندرك الجهتين ونعلم من هما، الجهة الأولى سيد الكائنات أشرف الموجودات حبيب الله كيان النبوة كله متمثل في هذا الجسد الطاهر الإمام الحسن عليه السلام وصي هذا النبي معدن الطهارة معدن العصمة. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يشير إلى كلمة في القرآن الكريم وأنفسنا وأنفسكم دخول يد الإمام الحسن عليه السلام في فم رسول الله أو إدخال النبي يد الإمام الحسن في فمه إشارة إلى أن هناك اندماج، إشارة إلى أنه لا يمكن التفريق أيها الناس بين نبوة محمد وإمامة علي وإمامة الحسن وغيرهم من الحجج الطاهرة. فهذه واحدة من الروايات التي تؤكد على عظمة الإمام الحسن. من هذا اللي بس هو صب من الأصباط، بس هو ولد من الأولاد، طفل من الأطفال، يجي النبي يحتضنه؟ لا، النبي ما يتصرف بالعاطفة فقط أو من هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صفة ثالثة في الإمام عليه السلام تتحدث عنها الروايات التي تشير إلى عبقرية الإمام الحسن وذكائه وتشير إلى حكمته وقدرته على إدارة الأمور. روى سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه، يقول لما صارت فتنة الجمل أرسل الإمام إلى واليه على البصرة وهو أبو موسى الأشعري يأمره بجمع الرجال والالتحاق بجيش الإمام عليه السلام، وإذا بأبي موسى الأشعري يمتنع ولا يخرج الناس ويقول إنها فتنة لا بد أن نتجنبها. في مثل هذا الوضع السياسي إذا الإمام بنفسه لا يريد أن يذهب لا بد أن يكون هناك إنسان قادر على إدارة هذه الأزمات، على إدارة مثل هذه الفتن. وقد أحيط أبو موسى الأشعري بمجموعة من المنافقين الدهات الذين يديرون الفتنة في ذلك الوقت. من أرسل الإمام عليه السلام؟ يقول سلمان كلف الإمام الحسن عليه السلام بالذهاب إلى البصرة إلى أبي موسى الأشعري، وكان معه سلمان، سلمان وياه. يقول سلمان وصلنا إلى البصرة اجتمع مع أبي موسى ثم أعد له منبر أو مرتفع، فصعد الإمام الحسن الأعواد وخطب تلك الخطبة وما نزل إلا والناس من بين يديه يفدونه تارة ويلبونه أخرى ويشيرون إلى استعدادهم بالقتال والفناء بين يديه. وين كلام أبي موسى الأشعري؟ وين تلك الفتن؟ وين راح؟ أين ذهب المنافقون؟ استطاع الإمام الحسن عليه السلام من خلال خطبة واحدة وما احتاج أن يثنيها، وفعلا جيش الجيش والتحق الجيش بركب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن كان يمتلك من الصفات الكثير. جنبة مهمة وأريد أن أشير إليها. أكو بعض الأسرار اللي من تصير عندنا حاجة نتوسل بإمام دون آخر، ولأننا نجهل الكثير لمن نلتجئ في هذا النوع من الحاجات، ولمن نلتجئ في هذا النوع من الابتلاءات. لاحظ، سأقرأ إليك روايتين مهمتين وستعرف متى وكيف ولمن نلجأ في مثل هاتين الروايتين أو في مثل موضوعهما. الرواية الأولى: دخل رجل على الإمام الحسن عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، لم يهبني الله ذرية، أنا محروم ما عندي، وأريدك أن تدعو الله لي ليرزقني ذرية بدعائك. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: اذهب، إن الله سيرزقك ولدا ويجعله من شيعتنا أهل البيت. خرج هذا الإنسان وحملت زوجته وصارت لديه ذرية موالية لأهل البيت ببركة دعاء الإمام الحسن. الرواية الثانية: في أحد حجات الإمام الحسن ورمت قدماه، نقول احنا شنو؟ نفخت، تورمت. فقال له غلامه: لو ركبت لخف ورمك. يقول لي الآن لو تصعد على الناقة وترتاح رجلك شوية يخف النفخ. قال له الإمام: لا عليك، اذهب من هذا الاتجاه وسترى بيتا، وسترى على باب البيت رجلا أسودا لديه دهان، اطلبه منه ولا تماكسه في ثمنه، لا تجادله بالسعر، شقد يقول لك اشتري. قلت له: سيدي، وأين المنزل ونحن في صحراء؟ قال: افعل ما أمرتك. يقول الغلام: مشيت ميلا وإذا أنا بمنزل، لما اقتربت منه وجدت رجلا أسود نفس الصفات اللي قالها الإمام، فسلمت عليه وقلت له: هل لديك الدهان؟ قال: وما أدراك أن عندي دهان. قال: أرسلني مولاي إليك. قال: ومن مولاك؟ قلت: مولاي الحسن بن علي بن أبي طالب. فقال الأسود: خذني إليه. فجئت به إلى الإمام، سلم على الإمام، قبل يديه، قال له: سيدي، تقبل مني هذا الدهان هدية مني إليك، وأريدك، يقول، تركت امرأتي تلد، وأريد منك أمرين: أريد من الله أن يرزقني ولدا، وما أريد أي ولد، وأريده من محبيك وشيعتك. فرفع الإمام يده قائلا: اللهم ارزقه ولدا واجعله لنا شيعة. راح طلع من عند الإمام، وصل بيته، ولدت زوجته، فرجع إلى الإمام يقول له: لقد استجاب الله الدعاء ورزقني ولدا. يقال أن هذا الولد السيد إسماعيل الحميري صاحب القصيدة العصماء الذي كتبها بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام: عرج على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. هذه القصيدة الرائعة. يقال والله العالم أو من أحفاد سيد إسماعيل الحميري أو عفوا أحد أجداد السيد إسماعيل الحميري: الله ورسوله أعلم. الشاهد أنه التوسل بالإمام الحسن في هذا الجانب مجرب، لأن هذا الجانب محتاج إلى كريم من نوع خاص، محتاج إلى كريم من نوع استثنائي. كل أهل البيت كرماء، لكن هذا الأمر موكول للإمام الحسن. فتوسلوا به وألحوا بالطلب.